الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله، وهذا هو الدرس 45 من كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. مسألة تشبيك الأصابع من المسائل التي جاءت فيها أحاديث ضعيفة في النهي عنها، وانتشرت بين العوام، وربما تجد أنهم ينكرون التشبيك عند الذهاب إلى المسجد، وينكرون التشبيك في المسجد، وربما اعتقدوا فيها اعتقادات، منها أن التشبيك يجلب النوم وهو مضان للحدث، وقيل لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف. هذا الكلام ذكره هو الحافظ رحمه الله، ولكن سيأتي ما يدل على جواز التشبيك. قال: وكأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، خرجه أبو داود. وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وفي إسناده ضعيف ومجهول. وكعادة البخاري أنه يبوب كالرد على الأحاديث التي لم تثبت. ورحم الله شيخنا يحيى حفظه الله إذ يقول: أغلب تبويبات البخاري ردود، أغلب تبويبات البخاري ردود، إما ردود في العقيدة أو في الفقه أو في غير ذلك. قال: حدثنا حامد بن عمر عن بشر، حدثنا عاصم، حدثنا واقد عن أبيه، عن ابن عمر، عن عمر وابن عمر: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبي قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا وقد مرجت عهودهم؟ وأشار بأصابعه. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة عن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو يخطب وفي المسجد. هذا دليل على من منعه في المسجد، ودليل على من منعه بعد الوضوء. وإنما يحتاج إلى الجمع إذا ثبتت الأحاديث، أما إذا كانت أحاديث النهي ضعيفة فلا يحتاج إلى الجمع. قال: حدثنا إسحاق وهو ابن منصور قال: كما جزم به أبو نعيم قال: حدثنا ابن شميل، النضر بن شميل، نعم، قال: أخبرنا ابن عون وهو عبد الله عن ابن سيرين وهو محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي يطلق على الوقت الذي ما بين الظهر والمغرب، وقيل ما بين العصر والمغرب، والذي رجحه شيخنا يحيى حفظه الله أنه ما بين الظهر والمغرب، حتى أنه رأى أن من أدى الأذكار في هذا الوقت كان كمن أدى الأذكار أو كان مؤديا لأذكار المساء. لهذا الحديث سمى صلاة الظهر وصلاة العصر إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ينسى كما ينسى البشر، إلا أنه لا ينسى الوحي إلا إذا أراد الله عز وجل أن ينسيه شيئا للتشريع، وإلا فقد قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأما حديث رحم الله فلان لقد ذكرني بآية كذا وكذا كنت أنسيتها، فهو قد بلغ، قد بلغ القرآن وقد سمع منه وحفظ، ولما وقع منه النسيان لها ذكره صاحبه صلى الله عليه وسلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان. أصلا الدنيا هذه متعبة، منقصاتها كثيرة، وآلامها كثيرة، وأحمالها كثيرة، لا سيما على المستقيم. فانظر إلى نبينا الكريم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، ربما شغل في صلاته من أجل صدقات أراد أن ينفقها على المساكين وتوزع. ذكرت شيئا من تبر الصدقة فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وانظر، دخل في الصلاة ثم خرج كالغضبان، حتى أنه لا يدري كم صلى بأبي هو وأمي، وهو قد تحمل أحمال كثيرة لم يتحملها أحد قبله ولا بعده. قام في مواجهة البشرية أجمع. ففي حديث من عياض بن حمار قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمكتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذا الطوفان البشري، يسفه أصنامهم ويسفه عبادتهم ويدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فأوذي من الأقربين وأوذي من الأبعدين وأخرج من بلده وقتل أصحابه وشردوا وضيقت عليهم السبل حتى جاء الفتح من الله عز وجل بعد بلاء ومحنة كما تعلمون. يعني تصور، في غزوة أحد يأتونهم يقتل منهم 70، عدد ليس باليسير. وانظر في تلك الغزوة لما أرسل أصحابه لتعليم الناس القرآن والسنة في بئر معونة فيتلقونهم ويقتلون منهم 70، ليس بالعدد اليسير. وهكذا ما زال يسافر ويرحل وهم في خوف في طرقهم وفي حروبهم، ومع ذلك نصرهم الله. فمثل هذا الأمر إذا طرأ، يعني يطرأ بسبب ما يلم بالناس، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه في المسجد متوضأ، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان أي الذين يخرجون سراعا من المسجد بعد الصلاة من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وهيباتهما منه لعلمهما به. وهكذا تجد البعيد والأعرابي قد لا يجد هيبة، بينما القريب يجد هيبة. والحال الآن مع العلماء، تجد أن طلاب العلم الذين هم عندهم يهابونهم، يحترمونهم ويجلونهم، بينما إذا جاء رجل من خارج المسجد ومن عوام الناس ربما رفع صوته وربما تكلم ما يكون عنده ذلك الهيبة. سبحان الله. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، وفي مسلم الخرباق فيه جواز الألقاب وجواز مناداة الرجل بما لا يكره من الألقاب وجواز الإخبار إذا كان لا يعرف إلا بهذا. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. تكلم بما يعلم من نفسه. فقال: أكما يقول ذو اليدين للتثبت؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. جاء في بعض الروايات أنه تشهد ثم سلم، وهذه الرواية لا تثبت، وإنما الثابت أنه يسلم بدون تشهد. الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب هو كون النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز، إذ لو كان ينهى عنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه. ولو قيل بثبوت الأحاديث فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف من التحريم إلى الكراهة. وفي الحديث سجود السهو، وفي الحديث أن النسيان مغفور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم سيسوق فيه المصنف جملة من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة. وهذا من تخفيف الله عز وجل عن هذه الأمة، وقد جعلها فضيلة لهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذكر المساجد التي على طرق المدينة دون غيرها، لأن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان من المدينة إلى مكة أو من المدينة إلى الشام في غزواته أو في حجه وعمرته. والذي نستفيده من مواطن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد أنه يصلي حيث أدركته الصلاة، وأما ما يفعله بعضهم من التبرك والتمسح بتلك الأحجار والأشجار فهو من المحدثات. وأما الحافظ رحمه الله ومن إليه كالنووي والمازري وعياض كثير من المصنفين، ربما يستدلون بمثل هذه الأحاديث على جواز التبرك بالمواطن التي صلى فيها الرجل الصالح وبآثاره، فيرد أهل العلم عليهم هذا القول وهذا الفعل. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة، ربما تصحف إلى موسى بن عبيدة، وموسى بن عقبة إمام في السيرة، وموسى بن عبيدة متروك، فليكن الطالب على نباهة لمثل هذا. وكيف يعرف ذلك؟ يعرف بتتبع الطرق، وبالعودة إلى الشيخ والتلميذ. قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن في الطريق فيصلي فيها. سالم يقتدي بأبيه رضي الله عنه، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، وسالم أجل ونافع أكثر من روى عن ابن عمر من تلاميذه. والشاهد أن نافع وسالم كلاهما يروي عن ابن عمر أنه كان يتوخى الأماكن التي كان ينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها. وهل يصل هذا الأمر إلى حد السنية؟ الصحيح أنه لا يصل إلى حد السنية، وإنما هذا فعل من ابن عمر يعتذر له أنه رضي الله عنه كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الصحابة رضوان الله عليهم فلم يكونوا يوافقونه على مثل هذا ولا يبالون بمثل هذا. قال: ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، وتشدده في الاتباع مشهور. أما قوله يتبرك يحتاج إلى دليل أن ابن عمر كان يفعله، لأن أثر النبي صلى الله عليه وسلم مع تجويز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد زال بأمطار وبغير ذلك، ولكن يقال بأنه كان يتتبع ويتأسى في كثير من الأمور حتى في المباحات. قال: ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان، سأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا أثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، لأن ذلك عن عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا. وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر. وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. قال في الحاشية: هذا خطأ، والصواب ما تقدم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك، وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما، وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر. وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك، لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخلاف آثاره في الطرق ونحوها، فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع كما دل عليه فعل عمر، وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل أهل الكتاب، والله أعلم. وفعل عمر هو الذي يجري على القواعد، وهو الذي يجري على الأدلة. ثم إن عمر أكثر علما واتباعا وإيمانا وفضلا، وابن عمر يلتمس له أنه إنما أراد شدة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وليس في تقريب التهذيب إلا هو بهذا الاسم. إبراهيم بن المنذر ليس في التقريب إلا هو. قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. كان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح. ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. الحمد لله أنه دفن. وقد يسر الله أيضا بالدولة السعودية، وفقها الله وأزالت ما بقي من الآثار، أراحت الناس. بقي غار حراء، لو أنها تتوفق لدك ذلك الجبل ما ضرها، عساه يأخذ مليار سعودي، الله كريم، في سبيل الله، والله في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن ييسر بدك ذلك الجبل حتى يحج الأتراك إلى بيت الله الحرام، بدل أن يشغلوا أنفسهم بالصعود. والله يا أخوة أن بعض الشيوبة يطلع في ظهره هكذا من حل هكذا ويطلع إلى رأس الجبل. أسألكم بالله إن لم يكن عنده اعتقاد وفضل سيتعب نفسه يطلع إلى رأس الجبل. جبل شاق، جبل حراء جبل شاق جدا، مثل جبل براش. الذي يعرف جبل براش يعرف جبل حراء، هكذا منصوب منصوب ويصعدون. وبعض الحوثة قاتلهم الله ذهب إلى هناك وطبع الشعار، يعني سفهاء يظنون أنهم سينتصروا بهذا الصنيع. فالشاهد أن مثل هذا الجبل لو يدك من الأمور الطيبة قد يكون من الأمور الواجبة، لأن فيه سد للذريعة. ويصعدون غار ثور ساعتين ونصف يمشيه الرجل الصحيح، الرجل الصحيح قد يمشيها في ساعة ساعتين أو ساعتين ونصف إلى رأس الجبل. ما الذي يدعوهم إلى ذلك؟ الذي يدعوهم إلى ذلك في الغالب لا سيما مثل هؤلاء العجم وهؤلاء الذين يأتون من بلاد الصوفية، يدعوهم إلى ذلك التبرك التبرك، فلا بد من سد ذرائع. وجزى الله خالد الفيصل خير الجزاء. قبل أيام أدخلت بعض وكالات الحج والعمرة في برنامجها زيارة دار بني سعد، ديار بني سعد وأهل مجر، وبعدين سيأتي الكذب وهذه الشجرة أقال تحتها وهذه الشجرة قطع منها، ومن هذا الكلام. فأخذ الدركتل وأزاح ذلك المكان، ثم عمموا على شركات الحج والعمرة بإلغاء هذا البرنامج، بإلغاء هذا البرنامج. هكذا فليكن، لأن الناس همج رعاع إلا من رحم الله، فلا يعانون على الشرك والبدعة، إنما يعانون على التوحيد والسنة. قال: وأن عبد الله بن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحة، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح بين الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح، لعله يعتمد على حديث صل في هذا الوادي المبارك. وعن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووياه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد، قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، هذا المكان رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يونس بن متى وهو يلبي بالحج، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من قلوة، وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بينه منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمي بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، وذي طوى الآن جرول قد دخل في مدينة مكة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدعو من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة، انتهى. وكلها كما ترى آثار عن ابن عمر، ولم يوافقه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. فالسنة أن يترك هذا التتبع وأن يصلي الإنسان حيث أدركته الصلاة، هذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي حيث أدركتك الصلاة فثم مسجد، هذا هو الذي يمشي على قواعد الشريعة من حيث يسرية الدين، من حيث عدم تعظيم بقعة لم يعظمها الدليل ولم يأتي بتعظيمها الشرع. ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ينزل عند ذلك الأماكن يقصد ويعين هذا المكان، أم أنه يقصد على سبيل اليسرية؟ هذا هو، ربما نزل في هذا المكان لأنه أسمح، وربما نزل تحت تلك الشجرة لأنها أظل، ليس لقصد يعني أن ذلك المكان مخصوص ببركة من البركات. فهذا هو، بارك الله فيكم، حتى أن بعض أهل العلم يعني يذكر مسألة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدخول من المسجد السلام نحو ذلك، قالوا لم يفعله إلا ابن عمر رضي الله عنه في حين الرد على الذين يشدون الرحال إلى المسجد، أعني أقصد إلى القبر، يردون عليهم بأن هذا الفعل لم يكن يفعله السلف ولم يشتهر عن السلف رضوان الله عليهم. وابن عمر رضي الله عنه بعيد عن أفعال هؤلاء المخالفين لدين رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بباب المساجد من كتاب الصلاة من صحيح البخاري، وقد ذكر فيه الإمام البخاري عدة من الأبواب المفيدة في هذه المسألة. يقول هنا تنبيهات: الأول، اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد بكل حديث إلا أنه لم يذكر الثالث، وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج. الثاني: هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجد ذي الحليفة والمساجد التي بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية، وقد وقع في رواية الزبير بن بكار عن في أخبار المدينة له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي الروحاء وقال: لقد صلى في هذا المسجد 70 نبيا. الثالث: عرف من صنيع بن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها، وقد قال البغوي من الشافعية: إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. هذا قول ضعيف. والحمد لله أننا قلنا هذه الكلمة قبل أن أرى تعليق الشيخ ابن باز، قال: هذا ضعيف، والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل، فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك، ويكفي أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية، والله أعلم. تعاليق أئمة الحديث فيها نفع عظيم. انظر إلى تعاليق ابن باز: كم من الناس الذين حاولوا خدمة فتح الباري، وابن باز رحمه الله تعالى عمد إلى فتح الباري وعمل عليه بعض التعاليق مع كثرة مشاغله، واستفاد الناس من هذه التعاليق جدا، فنسأل الله أن يرحمه. كان إمام هدى رحمه الله.